الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يسحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه سيحول الفتنة الأخيرة في إيران إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. رئيس الوزراء العراقي يعلن استرداد أكثر من 180 مليار دينار من الأموال المسروقة. تركيا تواصل عملياتها في شمال سوريا، وأردوغان يتوقع حصول تطور في العلاقات مع دمشق. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن الكيان الصهيوني سينهار، وإننا سنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. وفي كلمة له خلال تجمع حاشد لأعضاء التعبئة الشعبية في زهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان اليوم، قال اللواء سلامي أن البلاد تواجه اليوم حربا عالمية كبيرة، وقد دخلت كل قوى الكفر والشرك من جميع أنحاء العالم مع مرتزقتها وفروعها الداخلية لمحاربة الثورة والأمن والوحدة الوطنية. وأضاف سلامي أنه في المشهد السياسي تحاول أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وآل سعود إثارة التوتر في هذه الأرض بوسائل إعلامهم المثيرة للانقسام، لكن هذا الشعب واعيا تماما. أعلن مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية أن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني سيزور طهران بعد غد الثلاثاء على رأس وفد اقتصادي وسياسي بدعوة من الرئيس إبراهيم رئيسي. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الإيراني ضيفه العراقي في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي بطهران، وسيعقد السوداني اجتماعات رسمية خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم لتطوير التعاون بين طهران وبغداد. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بدوري أعلن أن علاقة بلاده مع الجار إيران قوية، وأن بغداد تسعى لتقريب وجهات النظر بين دول الجوار. أفاد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى في قيادة الحشد الشعبي في الأنبار بفرض إجراءات غير مسبوقة على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غرب المحافظة. وقال المصدر أن قوات الحشد انتشرت بشكل مكثف على المناطق الصحراوية المؤدية إلى الشريط الحدودي مع سوريا لمنع حالات التسلل ووصول الإمدادات إلى بقايا جماعة داعش الإرهابية. وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت بعد رصد تحركات لعناصر داعش في مناطق الصحراء حديثة باتجاه حدود محافظة الموصل وصولا إلى الشريط الحدودي مع سوريا لإحباط المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني استرداد أكثر من 182 مليار دينار من أموال الأمانات الضريبية المسروقة. وقال السوداني إن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى من هذه الأموال، وسيتم الإعلان عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات، مشيرا إلى أن الأموال المسروقة تبلغ أكثر من 3 تريليونات و700 مليار دينار. ودعا المتهمين الصادر بحق موامر قبض لتسليم أنفسهم والمبالغ المسروقة، وقال أنه سيتم العمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون. بدوره قال رئيس هيئة النزاهة أن هناك مبالغ كثيرة مهربة خارج العراق، سنعمل على استرجاعها. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
رفع 72 شخصية عراقية شكوى للقضاء لمحاكمة 3 مسؤولين أمريكيين و2 عراقيين بجريمة مطار بغداد التي استشهد فيها قادة النصر على الإرهاب الشهيد أبو مهدي المهندس وضيفه الشهيد الحاج قاسم سليماني وعدد من زملائهما. وشملت الشكوى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والسفير الأمريكي السابق في بغداد ورئيس جهاز المخابرات السابق ومدير عام المركز الوطني وكيل المخابرات العسكرية بجريمة اغتيال قادة النصر. على صعيد ثاني أكد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لقائد بعثة الناتو في العراق الفريق جيوفاني أيانوتشي اليوم الأحد على أهمية التعاون والتنسيق العالي في إطار متطلبات الحكومة العراقية وبالشكل الذي يحفظ سيادة العراق ويعزز أمنه واستقراره ووفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية. وأكد السوداني أهمية التعاون والتنسيق العالي مع البعثة وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية، فيما أكد أيانوتشي أن بعثة حلف الناتو في العراق تواصل تعاونها وتنسيقها مع مختلف الأجهزة الأمنية ضمن نطاق مهامها وواجباتها في تطوير القطاع الأمني بالعراق. على صعيد ثان أعلنت الحكومة العراقية استعادتها نحو 200 مليار دينار عراقي من سرقة صفقة القرن تم تحويلها للأردن من قبل الفاسدين. بسياق متصل وبعد مفاوضات في بغداد مع رئيس الحكومة المحلية في أربيل نشرفان بارزاني، أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج اليوم الأحد عن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى طهران يوم الثلاثاء المقبل لبحث الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بأمن وسيادة العراق وتأمين الحدود مع دول الجوار. وبحث السوداني مع رئيس منطقة كردستان العراق نيشرفان بارزاني اليوم الأحد معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار والمستجدات السياسية والأمنية ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم العراق. بنفس السياق اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورتشي اليوم الأحد انتشار قوات الجيش العراقي على الحدود العراقية الإيرانية قرار جيد وإيجابي ومرحب به، مبينا أن القرار جاء بعد اتفاق عراقي إيراني كردي. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
رفعت عائلة القيادي بالحش الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والسفير الأمريكي في العراق، كما شملت الدعوى رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي بصفته رئيسا لجهاز المخابرات زمن اغتيال المهندس وقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني. كما نظمت تنسيقية الحراك الجماهيري وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الكرخ لإحياء الذكرى 3 لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي، متوعدة بتجريم الوجود الأمريكي ومحاسبة منتهكي سيادة العراق. نفذ الطيران الحربي التركي غارات باتجاه منطقة تل رفعت شمال غرب حلب في سوريا تزامنا مع قصف مدفعي مكثف على منطقتي عين العرب ومنبج الخاضعتين لسيطرة قوات قسد، ما أدى إلى قتلى وجرحى بصفوفها. وتقول مصادر محلية أن القصف المتواصل منذ أسبوع الحق ضرارا جسيمة في منشآت النفط والغاز وتوليد الطاقة والبنى التحتية في المناطق الشمالية الشرقية بسوريا. بدورها قصفت ما تسمى بقوات تحرير عفرين المنتشرة في ريف منطقة عزاز القاعدة العسكرية التركية في محيط قرية دابق، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة. حول مستجدات القصف التركي المتواصل على شمال سوريا نتابع هذا التقرير.
مع اتساع رقعة القصف التركي على الشمال السوري يزداد تمسك أهالي هذا الريف بأرضهم معتبرين القصف نوعا من الترهيب لتهجيرهم وتوطين اللاجئين المتواجدين في المخيمات التركية مكانهم في محاولة للتغيير الديموغرافي في المنطقة.
القصف التركي الذي يطال الشمال السوري بحجة ضرب قوات قسد ما هو إلا حجة لتحسين الرأي العام في تركيا، لأن أردوغان سوف يخوض الانتخابات القادمة ويحاول تحسين شعبيته التي أصبحت متدنية ويغطي التكاليف الباهظة التي دفعتها تركيا لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا.
63 قرية وبلدة ومنطقة في الشمال السوري استهدفوا في الساعات الماضية من الطيران والمدفعية التركية حسب تقارير ناشطين، لتدخل مناطق جديدة خارطة الاستهداف وهي أبين وعقيبة والقنيطرة وتل حجار وزيوان والشعالة وتل إنب ومياسة وتل المضيق في ريف حلب الشمالي.
أنا من قرية الشيخ عيسى ريف الشمالي. من 10 أيام قصف متواصل على المنطقة الشمالية بالكامل، وعم ينصابوا أطفالنا بالمدارس، عم يقصف المدارس، عم يقصف البيوت الآمنة.
سكان الريف الشمالي نعاني من قصف مباشر من الاحتلال التركي بشكل يومي ومستمر، وفي هذه الفترة يعني هذه الأيام مستمر على المواطنين، على الأطفال، على إن ماذا يريد منا هذا الاحتلال التركي، ماذا يريد منا؟
يرى مراقبون أن الاجتياح البري بات وشيكا، خاصة بعد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري في عين العرب لصد أي عدوان محتمل من الجيش التركي، ليستبعد محللون آخرون الهجوم البري التركي والاكتفاء بالقصف البعيد كنوع من الدعاية الانتخابية لأردوغان في الأيام المقبلة. يوما بعد يوم تزداد شراسة الاعتداءات التركية على الشمال السوري لتشمل مناطق وقرى جديدة في ريف حلب الشمالي وعين العرب ومنبج، وتلحق أضرارا مادية كبيرة في هذه القرى.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأمور يمكن أن تعود لنصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، معتبرا أنه ليست هناك خصومة دائمة في السياسة. لكن أردوغان أكد أنه لا يمكن لأحد أن يمنع الأنقرة من ضمان أمن حدودها، مشيرا إلى أن نتيجة العمليات العسكرية التركية في شمال العراق وسوريا ستكون ناجحة. ولفت الرئيس التركي إلى تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية. قال متحدث الكريملين ديمتري بيسكوف إن هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا، لكن مستوى العلاقات بين البلدين يسمح بحلها من خلال الحوار. وأوضح بيسكوف أن الخلافات مع تركيا بشأن سوريا تم في وقت سابق وقفها والتقليص منها، وذلك بمجرد التوقيع على اتفاقية في سوتشي، مضيفا أن مستوى علاقاتنا وحكمتنا السياسية يسمح لنا بحل الخلافات ليس من خلال المواجهة بل عبر المفاوضات الصعبة والطويلة أحيانا. وكان الكريملين حذر تركيا من زعزعة الاستقرار في شمال سوريا بعد إطلاق أنقرة غارات جوية. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. مسؤول إسرائيلي سابق يقول أن مشكلة كيانه المركزية تكمن في التحالف بين إيران وروسيا. وزير متطرف في حكومة الاحتلال يحرض المستوطنين على إطلاق النار ضد الفلسطينيين. ومصدر في المعارضة السودانية يعلن استعداد القوى السياسية لتوقيع اتفاق إطار مع العسكر. من جديد أهلا بكم. طالبت 14 منظمة حقوقية بالاهتمام بملف معتقلات الرأي في السعودية، مطالبة النظام بالكشف عن مصير مختفين قسريا ونساء واجهن التعذيب النفسي والتحرش الجنسي في السجون. المزيد من التفاصيل تابعوه في التقرير التالي.
قصص مأساوية تنشرها بعض المواقع والمنظمات السعودية بشكل يومي لعشرات المعتقلين والمسجونين سياسيا من قبل النظام السعودي. منظمات سعودية قالت إن النظام وصل سياساته القمعية ضد رجال الدين، حيث استدعى المدرس في الحرمين الشريفين الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي للتحقيق معه بعد انتقاده للاعتقالات المستمرة بحق العشرات من الدعاة في السعودية. وقالت المصادر إن النيابة العامة أمرت بإيقافه عن إعطائه الدروس في المسجد النبوي الشريف. يأتي هذا في وقت ذكر فيه موقع معتقل الرأي بمأساة عدد من الأشخاص الذين يقبعون في السجون منذ سنوات دون محاكمة، منهم الشيخ محمد الشنار والشاب سامي العميري المعروف بأبو عزام، والمعتقل منذ أغسطس 2022 على خلفية قصيدة عبر فيها عن رأيه وانتقاده لسياسات النظام. كما أشارت مواقع ومنظمات أخرى إلى مأساة علي التوالي والدكتور محمد فهد القحطاني الذي ما يزال رهن الاختفاء القسري منذ أكثر من شهر، ورفضت السلطات الإفصاح عن مكان وجوده أو السماح له بالتواصل مع أسرته، كما ذكرت بمأساة الشيخ نايف الصحفي الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات دون أسباب قانونية، وكذلك الدكتور مالك الأحمد المعتقل تعسفيا منذ سبتمبر 2017. ويعد الأحمد من أبرز الداعين إلى تأسيس إعلام سعودي حر لا يتبع للسلطة ويخدم المجتمع السعودي. منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان طالبت بإطلاق العشرات من المعتقلين والمخفيين قسريا، وقالت إن السلطات ما زالت ترفض الإفصاح عن مكان وظروف اعتقال الصحفي تركي الجاسر الذي اختفى قسريا منذ اعتقاله في مارس 2018. إلى ذلك، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ناشدت منظمة سند المجتمع الدولي بالاهتمام بملف معتقلات الرأي في المملكة، وقالت إن نظام بن سلمان يحتجز نحو 60 امرأة بعد أن كان يصل عددهن لأكثر من 100 امرأة جميعها بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي. وبحسب التسريبات التي رصدتها منظمة سند خلال السنوات 3 الأخيرة، فقد واجهنا العديد من معتقلات الرأي التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي والتحرش الجنسي وغير ذلك من ظروف الاعتقال القاسية.
قال الوزير الصهيوني السابق حييم رامون إن المشكلة المركزية لإسرائيل حاليا هي التحالف الذي يتبلور بين إيران وروسيا. وأضاف رامون أن بوتين منشغل في محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وهذا ما يجب أن يقلقنا أكثر مما يحدث في سوريا، معربا عن تخوفه من أن يساهم التعاون الوثيق بين إيران وروسيا في حصول المقاومة في لبنان على منظومات دفاع جوي متطورة يمكن أن تشكل انقلابا في موازين القوى. حرض رئيس ما يسمى حزب القوة اليهودية المتطرف إيتمار بن غفير المستوطنين على إطلاق النار تجاه الفلسطينيين. ووفقا للإعلام العبري، فإن بن غفير أكد ضرورة إطلاق النار على كل فلسطيني يحمل أو يلقي زجاجة مولوتوف، وقال إنه سيعمل على تغيير التعليمات الحالية التي وصفها بالغبية، معتبرا أنه سيعرض مشروع قانون على الكنيسة لترحيل عوائل كل من ينفذ عمليات مسلحة. أعرب مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي عن تقديره لمن رفضوا التعامل مع الصهاينة المحتلين عندما التقوهم في دولة قطر خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وقال الخليلي أن هذه المواقف تدل على أن الأمة ما تزال بخير. وقد لقي الصحفيون الإسرائيليون جفاء كبيرا من العرب خلال محاولاتهم إجراء لقاءات على هامش المونديال، وذكروهم بأنهم محتلون وأنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل وإنما هناك فلسطين المحتلة، فيما رفضت سائحة يابانية إجراء مقابلة مع إحدى القنوات بعد أن عرفت أنها إسرائيلية. باتت الهجمات السبرانية التي تخترق الداخل الصهيوني بين الفينة والأخرى أزمة حقيقية يعاني منها الاحتلال بشكل كبير. وفي أحدث تطور استهدفت هذه الهجمات حركة القطارات وأثارت فوضى وخللا كبيرا في جميع أنحاء كيان الاحتلال. المزيد في التقرير التالي.
خادم التحكم المركزي للقطارات الإسرائيلية خارج الخدمة بحسب ما كشفت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية. القناة 12 أعلنت عن تعليق عمل القطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب عطل فني في المخدم الرئيس للقطارات. أما القناة 13 أفادت أيضا نقلا عن شركة السكك الحديدية في الكيان بأن مهندسي سكك الحديد مرتبكون ويبحثون مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم حتى يتمكنوا من كشف العطل وإصلاحه في أسرع وقت ممكن. كما نقلت القناة نفسها عن الشركة طلبها من المستوطنين الاستعانة بوسائل النقل الأخرى حتى يتم إصلاح العطل. بدورها ذكرت صحيفة معاريف في تقرير لها أن هذا الخلل غير عادي تماما، وأن الخادم المركزي الذي يوجه القطارات خرج عن الخدمة تماما، مما تسبب في عدم سماح سلطات الاحتلال بحركة القطارات حتى إشعار آخر، بينما هناك احتمال لتمديد تعليق حركة القطارات أيضا. وكانت صحيفة إيديو تحرنوت نشرت خبرا عن تعطل القطارات في جميع أنحاء مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال محاولة عدد كبير من المستوطنين الوصول إلى المحطات، وأضافت أن سبب ذلك لا يزال غير واضح ولم يتبين متى سيسمح للقطارات بالحركة. كما أفادت بأن الخادم المعطل مسؤول عن الحفاظ على أمن حركة القطارات ويعتبر غرفة التحكم في جميع تحركات القطارات. وتتحدث وسائل الإعلام العبرية دون الإشارة إلى احتمال وقوع هجوم سبراني عن فوضى وخلل كبير في حركة القطارات في جميع أنحاء الكيان، فيما تحدثت مصادر عن اختراق إيراني لتلك الشبكة.
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انسحاب حزبه من المجالس الإقليمية في البلاد مطالبا بتنظيم انتخابات مبكرة. وفي أول ظهور علني له بمدينة راولبندي بعد محاولات الاغتيال الأخيرة، أشار خان إلى حل الحكومتين المحليتين في إقليمي خيبر والبنجاب واستقالة جميع نواب حزب إنصاف الذي يتزعمه، مؤكدا رفضه البقاء على ظل حكومة فاسدة وفق تعبيره. حول التطورات السياسية في باكستان نستمع للتقرير التالي.
بعد شهر من انطلاقتها، اختتمت حركة الإنصاف المعارضة مسيرة التحرير الحقيقية بمشاركة رئيس الوزراء السابق المصاب عمران خان في ظروف أمنية مشددة، لكن دون التوجه نحو العاصمة إسلام آباد، لأن الحكومة منعت الحركة من الوصول إليها عبر إغلاق كافة المعابر المؤدية إليها بالحاويات الضخمة، ولتكتفي بالاعتصام في مدينة راولبندي المتاخمة للعاصمة.
هددونا بأن هناك تفجيرا إرهابيا سيستهدفنا، ولا نمتنع عن المشاركة لأن مطلبنا عادل، وإسقاط هذه الحكومة المستوردة هو الحل الوحيد لأن ننهض ببلدنا.
حكومة شهباز شريف المستوردة والمفروضة علينا من الخارج تقف أمام رغبة الشعب، وإقفال العاصمة أمام مسيرتنا أكبر دليل على ذلك.
عمران خان وخلال خطاب ألقاه في الاعتصام أمام مئات الآلاف من أنصاره القادمين من مختلف مناطق البلاد، حدد مسار مواجهة الحكومة المقبل من خلال عرض أجندة عمل المعارضة المستقبلية.
النظام الحالي نظام فاسد ولا يمكن أن نكون جزءا منه، لذا أعلنوا حل برلمان وحكومة إقليم البنجاب وخيبر بختون وبلوشستان التي نرأسها، وسننسحب من مقاعدنا في إقليم السند، وسنجبر الحكومة على الاستقالة من خلال الدستور وحقنا القانوني.
على ضوء سياسة الفراغ في الأقاليم التي أعلنها عمران خان، ستواجه الحكومة تحديا كبيرا هو الأصعب في تاريخها، لأن ذلك يعني ضرورة التوجه للانتخابات المبكرة بطبيعة الحال لإعادة تشكيل البرلمانات الإقليمية، الأمر الذي قد يفرض على حكومة شهباز شريف في إسلام آباد التوجه للمحادثات مع المعارضة من جديد.
أكد عضو تحالف المعارضة السودانية الواثق البرير أن قوى الانتقال السياسي مستعدة لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري، معلنا ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين. وكان تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض قد أعلن عن توصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري، ورجح أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريبا، بما يمهد لاتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهرا تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه سيحول الفتنة الأخيرة في إيران إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. رئيس الوزراء العراقي يعلن استرداد أكثر من 180 مليار دينار من الأموال المسروقة. تركيا تواصل عملياتها في شمال سوريا، وأردوغان يتوقع حصول تطور في العلاقات مع دمشق. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامج نساء من إيران، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، فكونوا معنا وتابعونا.
مستمعينا الأفاضل، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على فتاة من إيران لها اهتمامات بالقرآن الكريم، علما أن هذا الاهتمام تحول ببركة الثورة الإسلامية إلى حركة بارزة وواسعة في الجمهورية الإسلامية، بحيث يمكن القول بأن اهتمام السيدات الإيرانيات بالقرآن وحضورهن في الساحة القرآنية يمثلان ظاهرة تعد نجاحا كبيرا حققته الجمهورية الإسلامية للجميع. ويرى سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله في هذا المجال قائلا: احترام المرأة في النظام الإسلامي أن تمنح لها الفرصة كي تبرز على الأصعدة المختلفة بتلك القوى والمواهب البارزة والكبيرة التي أودعها الله تعالى في ذات كل إنسان، ومنها المرأة، والمواهب التي لا توجد إلا في ذات المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، إن الأرضية التي توفرت في الثورة الإسلامية من أجل المحافظة على مكانة المرأة من حيث القيم وجهت النساء نحو تلقي العلوم القرآنية، وقد جاء في الإحصائية التي صدرت بشأن عدد القراء وحفاظ القرآن الكريم أن القراء والحفظ من النساء يبلغ 12,000 امرأة، أي ما يعادل 40%، كما تفيد الإحصائيات أن عدد الطلاب من النساء المنشغلات بالدراسة في الحوزات العلمية آخذ في التزايد. واليوم فإن تأسيس 450 حوزة علمية للنساء في البلد، والذي لم يكن له سابق عهد قبل الثورة الإسلامية، هو من الصفحات المضيئة في سجل منجزات الثورة الإسلامية في تربية عشاق دراسة العلوم الدينية، حيث أدى إلى دراسة 65,000 طالب وتخرج 43,000 من طلاب العلوم الدينية.
نعم أيها الأحبة، اسم الفتاة التي نريد أن نتحدث عنها هو حنانة خلفي، وتبلغ من العمر 13 سنة، وهي ليست مجرد فتاة صغيرة عادية، فهي تحفظ القرآن الكريم كله وحاصلة على شهادة الماجستير في مجال علوم القرآن. إنها الفتاة التي استطاعت عام 2014 أن تشارك في الدورة 37 من مسابقات القرآن في محافظة طهران، وأن تنال الرتبة الأولى في فرع حفظ القرآن، والتي نالت إعجاب الجميع بتلاوتها الرائعة.
تقول حنانة خلفي: بدأت بحفظ القرآن الكريم منذ الخامسة من عمري، واستغرق حفظي للقرآن كله 5 سنين. كنت أقرأ القرآن عن ظهر القلب قبل أن أذهب إلى المدرسة، وكنت الطالبة الأولى في المدرسة من الصف الأول وحتى السادس، وكنت أراجع القرآن في نفس الوقت الذي كنت أراجع فيه دروس المدرسة، وكانت كل درجاتي عالية، شاركت قبل سنتين في اختبار مؤسسة القرآن الكريم التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي، واستطعت أن أنال الشهادة المعادلة للبكالوريوس.
نعم علياء، وتضيف السيدة حنانة بقولها: بإمكان حفظة القرآن أن يسجلوا في قسم القبول في الجامعات وأن يدرسوا دروس علوم القرآن والحديث لسنة كي يكون بمقدورهم الحصول على شهادة البكالوريوس، ثم يكون بمستطاعهم حينئذ المشاركة في مرحلة الماجستير بعد تقديم شهادة البكالوريوس إلى مؤسسة دار القرآن. وبالطبع فإنني أحمل شهادة الماجستير من منظمة الإعلام الإسلامي، ولكنني درست خلال السنة دروس علوم القرآن والنحو والصرف والحديث والمفردات والتفسير والبلاغة كي يكون بمقدوري بعد القبول في الامتحانات الوزارية أن أنال شهادة الماجستير من الجامعة أيضا.
تحية معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، أنتم معنا وحلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. ونتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على فتاة من إيران لها اهتمامات بالقرآن الكريم، هي السيدة حنانة خلفي.
ترى السيدة حنانة أن القرآن الكريم يمثل بركة الحياة، وتقول في هذا المجال: حفظ القرآن يعزز قوة التشخيص لدى الإنسان، وحافظ القرآن يوفقه الله للتمييز بين طريق الخير والشر، وهو يسير بواسطة هذه القوة والقدرة على التشخيص في طريق الهدى والابتعاد عن الخطأ. كما أن الشخص الذي يبادر إلى حفظ القرآن الكريم كله سيحيط علما بعلم التفسير وعلم المعاني أيضا. والحقيقة فإن الشخص يسير في طريق تلقي الدروس من كل آية يحفظها.
أيها الأحبة، أسرة السيدة حنانة أسرة قرآنية، والأولاد ليسوا مجبرين على اختيار طريق حياتهم بأي حال من الأحوال، وهم يختارون ما يحبونه ويرغبون فيه. ولحنانة أختان وأخ واحد، وكلهم حافظون للقرآن الكريم. وفضلا عن ذلك، فإن أختها الكبيرة ترجمت 10 أجزاء من القرآن إلى اللغتين الفارسية والفرنسية، وهي تعتبر دور الوالدين بالغ الأهمية في تربية أفراد الأسرة.
نعم مستمعينا الكرام، تقول والدتها: القرآن هو كلام الوحي والتجلي لعظمة الله تعالى، وهو الضامن لهداية البشر وسعادتهم، ومن يستخدم عقله وفكره بذات طاهرة نقية من أجل نيل الحقائق وتعاليمها فإنه سيجد ويقبل كل الحقائق المتعلقة بالحياة وطريق السعادة. وقراءة القرآن وحفظه مقدمة للتدبر والتفكر فيه، وبفضل الله تعالى فقد تهيأت في الثورة الإسلامية أجواء مناسبة للأنس بالقرآن وتعريف الأسرة بمفاهيم الآيات. وفي أسرتنا نحن أيضا تشكل تعاليم القرآن محور حياتنا.
وتضيف والدة السيدة حنانة خلفي قائلة: حينما كنت حاملا كنت على وضوء، وكنت أكثر من النظر في القرآن وتلاوته، وحينما ولدت ابنتي حنانة كانت تنام على صوت القرآن بدلا من الهدهدة، وقد وصلنا ذلك حتى بلغ عمرها 3 سنوات، وكنا نبث لها الجزء 30 في الغالب. واكتشفنا بعد هذه السنوات 3 أن معظم السور التي استمعت إليها بقيت في عقلها الباطن وكانت تتمتم بها، واكتشفنا هنا موهبتها ووضعنا لها الخطط والبرامج.
نعم مستمعينا الكرام، وعلى حد تعبير سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه، إن أنست النساء بالقرآن فسوف تحل الكثير من مشاكل المجتمع، لأن أفراد المجتمع من الجيل التالي يتربون بين أحضان النساء، والمرأة العارفة بالقرآن والمدركة لمفاهيم القرآن بإمكانها دون شك أن تترك تأثيرات كبيرة في تربية الأولاد.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. تعرفنا في حلقتنا لهذا الأسبوع على فتاة من إيران لها اهتمامات بالقرآن الكريم، السيدة حنانة خلفي. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم نساء من إيران.
شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منها فليس فيه كثير مستمتع: الوفاء والتدبير والحياء وحسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الخصال كلها وهي الحرية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. عزيزي المستمع الكريم، بيتك مصدر شقائك أو سعادتك. المنزل الصالح هو المكان الذي تجد فيه الهدوء والاطمئنان والراحة، هو المكان الذي يمارس فيه الإنسان حريته في إشباع رغباته. البيت عزيزي المستمع هو المكان الذي يتلقى فيه الإنسان أول دروس الحياة، وفيه ينمو ويترعرع، وفيه يقضي الإنسان أغلب أوقاته. فالبيت مسؤول عن تكوين شخصيتنا وقدرتنا على الاندماج في معترك الحياة. وعلى الرغم من أهمية البيت في إشاعة جو المرح والبهجة في النفوس وأثره الكبير في حالة الإنسان وسعادته أو شقائه، فإن كثيرا من الأسر عزيزي المستمع لا تهتم بتوفير عوامل الراحة والسلام في البيت. إن سوء إدارة البيت وعدم فهم أصول المعاشرة الحسنة يؤدي إلى الكثير من أسباب التعاسة والشقاء وإلى الكثير من الاضطرابات العاطفية والنفسية. إن واجب رب الأسرة أن يتعلم فن الاستمتاع بالحياة وإشاعة جو المرح في البيت وخلق أرضية مناسبة للحب والتعاون لتهب نسائم البهجة والسعادة داخل البيت. عزيزي المستمع الكريم، البيت أساس المجتمع السعيد. إذا صلح البيت صلح المجتمع كله، وإذا فسد فسد المجتمع كله. لذا يجب أن نتعرف على خصائص البيت السعيد الذي يحس فيه كل فرد بالسلام والأمان وراحة البال. وقد جاء جنة المؤمن بيته، إن الدار هي جنة أفراد الأسرة، وواجب كل من أفرادها أن يبذل قصارى جهده لجعل البيت مصدر السعادة والراحة لساكنه، أن يجعل البيت جنة في إيجاد مناخ يسوده الحب والبذل والعطاء والتعاون. البيت عزيزي المستمع جنة لساكنه، خصوصا إذا كان التعامل فيه بشكل جيد يرضي الآخرين ويشعرهم بكرامتهم وأهميتهم، وإذا كان كل عضو من أعضاء الأسرة يؤدي واجبه نحو نفسه ونحو الآخرين ولا يتجاوز حده ولا يؤذي غيره. في البيت عزيزي المستمع يشعر الإنسان بحرية لا يتمتع بها خارجه، وكما أن لكل مجتمع قوانين وأنظمة تحقق له التقدم والازدهار، كذلك البيت السعيد فيه شريعة وقانون يضمن الحقوق لأفراد الأسرة ويعين الواجبات. إذ إن البيت عزيزي المستمع مملكة صغيرة فيها الأب ملكا يدير شؤونه وينظم علاقته ويمد جسور الصداقة مع غيره من البيوت ويمنع دخول من يخشى أذى ويرحب بمن يحب لقاءه وإكرامه، وكذلك يوفر الحماية والأمان والرعاية لساكنيه ويوفر المعيشة الكريمة والرفاه ويؤمن الصحة والسلامة لأفراد الأسرة. وكذلك الأم فهي ملكة البيت ومديرة شؤونه، إذا غاب زوجها وحتى مع حضور الزوج فإن مسؤوليتها وإدارتها للبيت لا تقل أهمية عن مسؤولية الأب. والأبناء ذكورا وإناثا هم رعايا هذه المملكة الصغيرة، عليهم واجبات ولهم حقوق، يؤدون واجباتهم إزاء أبويهم واتجاه بعضهم لينعموا بالراحة والطمأنينة والسعادة وليدرجوا فيه ويتعلموا أصول الحياة وكيف يواجهون أفراد المجتمع وكيف يكسبون المال الحلال وكيف يكونون أعضاء نافعين ومواطنين صالحين وكيف يدافعون عن وطنهم وأمتهم، كما يتعلمون فيه الشجاعة والقوة البدنية وممارسة الرياضة. وقد جاء في الحديث الشريف عزيزي المستمع، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. البيت السعيد عزيزي المستمع هو الذي تسود فيه أجواء المحبة والتعاون والإخلاص والعدالة، فلا يظلم فيه أحد ولا يتجاوز أحد على حقوق غيره ولا يتعدى حدوده. عزيزي المستمع الكريم، البيت السعيد يعامل فيه الأبناء على قدم المساواة، فلا يفضل أحد على غيره لجماله أو ذكائه أو سرعة بديهيته أو شجاعته، لأن التفرقة بين الأبناء تؤدي إلى العداوة والبغضاء فيما بينهم، ويسود العنف والشدة بدل اللين والرأفة والرحمة. البيت السعيد هو الذي تديره امرأة صالحة تدبر شؤونه برقتها وعذوبة منطقها وعاطفتها. المرأة عزيز المستمع في الإسلام هي قاعدة البيت السعيد وحجر الزاوية فيه، وقد جاء في الحديث: من سعادة المرء دار وسيعة وزوجة مطيعة. المرأة الحنون تضفي على البيت لمسات الجمال والود والرحمة والسكينة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. نعم عزيزي المستمع، فهي مصدر السكينة والطمأنينة والاستقرار النفسي بالنسبة للرجل. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة كما جاء في الحديث الشريف. عزيزي المستمع الكريم، المرأة الصالحة هي مركز الالتقاء والاجتماع الذي يحمي الأبناء والبنات من الضياع والتشرد، وهي منبع الحنان والود والرحمة لكل من الزوج والأبناء. لذلك فهي منبع السعادة والهناء، خصوصا إذا كانت امرأة وفية صادقة ذات خلق وحياء وإيثار. نعم عزيزي المستمع، البيت في الإسلام هو مصدر السعادة لا لأفراده فقط، بل يوفر الراحة والأمان والسلام لكل من يلجأ إليه من المحتاجين والفقراء، وفيه يقرأ الضيف وبه توصل الأرحام، ويجد فيه الجار ملجأ وملاذا. ومن سعادة المرء دار وسيعة، وسعة الدار عزيزي المستمع هدفها التوسعة على العيال وصلة الرحم وإكرام الضيف ومعونة الجار، خصوصا أن الإسلام أوصى بسابع جار: سل عن الجار قبل الدار، وعن الرفيق قبل الطريق. وبذلك يكون البيت الواسع وسيلة وطريقا إلى الجنة. وإذا كان الأب قادرا ويستطيع أن يربي يتيما فذلك توفيق وعمل صالح يؤدي إلى الفوز بالجنان. مستمعين الأفاضل، إن إدارة البيت بشكل جيد وتربية الأبناء تربية صحيحة تؤدي إلى هدوء النفس وراحة البال وهناء العيش. إن احترام الفرد في الأسرة وتنمية مواهبه وقدراته والتعامل معه كإنسان مستقل له مشاعره الخاصة ينشئ تلك الشخصية القوية التي تستطيع أن تواجه كافة ضغوط الحياة، ومنها التغلب على العقد النفسية، ومنها عقدة الحقارة والخوف والإنهزامية. البيت السعيد هو الذي يجمع أفراد الأسرة ولا يفرق بينهم، وإذا بلغ الأب أرذل العمر يجد في البيت ملجأ وملاذا، ويجد الطاعة والحب والاحترام من أولاده ذكورا وإناثا حتى آخر لحظة من عمره. وكذلك الأم تجد أبناءها وأحفادها حولها يقومون بخدمتها ولا يعصون أمرها، تطبيقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم أحبتي الأفاضل، وأخيرا نقول إن وجود مكتبة في البيت وصحف ومجلات وأشرطة فيديو علمية ثقافية وأشرطة تسجيل لمحاضرات إسلامية تساهم بشكل واضح في تنمية قدرات الأطفال ومواهبهم، وقراءة القرآن الكريم في البيت وأداء الصلاة والدعاء كلها تجعل البيت مصدرا للبهجة والهناء والسعادة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتي المستمعين الأفاضل، وهكذا نأتي إلى نهاية لقاء آخر من برنامجكم في طريق السعادة. نستودعكم الله، نتمنى لكم السعادة من الأزل إلى الأبد.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.